والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب من تحل له المسألة عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. ذكرنا أيها الإخوة الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الصنف الأول الذين تحل لهم المسألة، قال رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، وهذا الذي يقول عنه العلماء هذا غارم، والغارمون صنف من أصناف الزكاة تعطى لهم الزكاة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. من هم الغارمون؟ الغارمون هم الذين لزمتهم الديون، الذي عليه دين. وقلنا الغارمون نوعان: الغارمون لمصلحة أنفسهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة بشروط، لا بد من توفر شروط. غارم رجل استدان دينا، هل هذا يعطى من الزكاة؟ نعم بشروط. قلنا الشرط الأول أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فلو كان غنيا قادرا على أن يسد دينه بنقوده أو عروض عنده فعند ذلك لا يعطى من الزكاة. لما؟ لأنه قادر أن يسد دينه، أو قادر أن يبيع بعض العروض التي عنده من أراض وبيوت مثلا ويسد دينه. وكذلك من المسألة التي سأل عنها بعض الإخوة، لو أن أحدا يسكن في بيت فاره، يسكن في بيت فاره يعني مال ثمن هذا البيت كثير وعليه ديون، فهل يجب عليه أن يبيعه ليسكن في بيت متوسط ليسد دينه؟ الجواب نعم. فالإنسان يسكن في بيت يكلف مثلا 150,000 أو 100,000 مثلا وعليه من الديون 10,000 أو 20,000، نقول له يا أخي بتقدر تعيش أنت في بيت ب50,000 60,000 والباقي تسد به دينك، فيجب عليه أن يسد دينه من الباقي من العروض التي عنده سواء من نقد أو من شيء يبيعه. وقلنا الشرط الثاني أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح، فمن استدان لأجل معصية لا يعطى من الزكاة، هذا ليس غارما، استدان لأجل معصية من المعاصي، استدان ليقيم حفلا موسيقيا، استدان للخمر، استدان للربا، كل هذا للقمار للمجون، استدان لأجل هذا فلا يعطى من الزكاة، لا يقال غارم إلا إذا شهد له أنه تاب ورجع إلى الله تعالى وبقي عليه من آثار تلك المعاصي بعض الديون، فهذا هو من الغارمين. لكن من هو مصر على المعصية فلا يعطى من الزكاة. والشرط الثالث قلنا أن يكون الدين حالا، فإذا كان مؤجلا لا يعطى. والشرط الرابع أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه، الكفارات مثلا دين لله تعالى لكن لا يعطى صاحبها من الزكاة، كذلك أن يكون الشرط الخامس أن يكون مسلما فلا يعطى الغارم الذمي أو النصراني اليهودي لا يعطى من الزكاة الغارم، ولا يكون من آل البيت. كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه؟ يعطى بقدر حاجته، وحاجته هنا أن يقضى دينه. حاجة الغارم الذي استدان يعطى من الزكاة، من الزكاة المفروضة حتى يقضى دينه، حاجته قضاء دينه. وهنا أيها الإخوة يبين الحديث هنا وحتى الصنف هذا يبين جمال الإسلام في موقفه من الغارمين. أولا الإسلام يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حتى لا يلجأوا إلى الاستدانة فيصبح من المستحقين للزكاة. قال لا، والاقتصاد أيها الإخوة جزء من 45 جزءا من النبوة، وكذلك إذا اضطر المسلم واضطرته ظروف الحياة إلى الاستدانة كان عليه العزم أن يعجل الوفاء. يعني الدين أيها الإخوة المطلوب منك شرعا إذا استدنت أن تعجل الوفاء، فكلما عجلت الوفاء كان أقرب وأحب إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فانظروا أولا الشرع كيف أنه حثه على الاقتصاد، ثم إذا اضطر للدين يأخذ بمقدار حاجته ولا يزيد، ثم ينوي الوفاء ويبادر بالوفاء. فإن عجز عن أداء الدين كله أو بعضه مع أنه قد صمم على الوفاء فعند ذلك يتدخل المسلمون، هذا عاجز عن وفاء دينه، يتدخل المسلمون ليساعدوا أخاهم. الشرع ما رغبوا أصلا في الدين، والشرع رهب من الدين، وكذلك حث على الاقتصاد في المال، وكذا قال لا تأخذ إلا بنية أن تؤدي، ومع ذلك اضطرته الظروف ولم يستطع وفاء دينه. والدين هم بالليل وذل بالنهار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وهذا حديث رواه النسائي وصححه الحافظ الحاكم وغيره، قال: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. بل أيها الإخوة الدين ليس خطرا على المستدين فقط وعلى اطمئنانه، بل خطر على أخلاقه. الدين خطر على أخلاق المستدين، خطر على سلوكه، خطر على السلوك. لما؟ لأنه أيها كما كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المغرم، المغرم يعني الاستدانة، كان يستعيذ بالله من المغرم. لماذا تستعيذ بالله من المغرم من الدين؟ إن واحد يستدين يستعيذ بالله من هذا. قال: فقال عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله نراك تستعيذ من المغرم، من المأثم والمغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فالدين يؤثر على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه، بصير يقول له: والله بجيب لك إياهم بكرة، وبكرة بتشوفوش أنت أصلا. بقول له يعد يحدث فيكذب ويعد فيخلف، بقول له ردن علي غدا إن شاء الله، وبعدين بلاقي التلفون مغلق بسكره طول النهار بيكذب. فالدين يجعل الإنسان يكذب ويجعله يخلف في الميعاد، بصير عنده صفات النفاق، فبصير عنده تغير في السلوك والأخلاق. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وكل من جرب عرف، كل واحد جرب وداين واحد بيعرف إنه كيف بيكذب مرة ومرتين وعشرة وعشرين ويعد ويخلف، ففي تأثير على السلوك الأخلاقي أيها الإخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفر أصحابه من الدين وأن يكونوا من الغارمين ابتداءً كان لا يصلي على من مات من أصحابه وعليه دين، ولم يترك وفاء، لا يصلي عليه، لم يقل للمسلمين لا تصلوا عليه، لكن هو يحرم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يصلي عليه. انظر للترهيب، يعني لو واحد في زمن الصحابة يقول أنا إذا مت النبي لا يصلي عليه، أحرم أن يصلي علي النبي صلاة الجنازة؟ فقال أعوذ بالله أن أخذ دينا. ثم بعد ذلك لما أفاء الله على المسلمين وفتح للمسلمين، فتحت البلاد، كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على المسلمين قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. فلذلك الشرع شرع قويم في مسألة الذين عليهم ديون. انظروا الآن كثير من الناس الذين عليهم ديون تحملوا حمالات لأجل أن هذه الضمانات الشرعية ما أخذوا بها، لا اقتصاد موجود ولا حسن تدبير عنده يا إخواني موجود، هو ويستدين وبنية أن لا يوفي. فلذلك ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفها الله، ويتساهل في الدين، إن كان دين هات لك رطلين خيبتين على راسك تطلع بعدين، ويأخذ ويتساهل بالديون، ويأخذ مرة ومرتين، بعدين يجد نفسه في السجون وبصير يبكي. والله يا إخواني رجال عندهم أولاد يبكون مثل النساء، وأنا أعرف واحد يبكي مثل النساء، وش ما صارت مع حالي نفسي، ليش؟ دين بركب دين، تعود على الدين، وهذه مصيبة أيها الإخوة. فلذلك الشرع قضى على هذا وحث الناس أنه إذا وقع واحد منا كان غارما أن نغيثه من الزكاة قضاء لحق الأخوة وأداء لواجب التعاون وابتغاء لمثوبة الله تعالى. وذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، هكذا تحمل دينا وما كان الأمر في الحساب لكنه أفلس فكثر دينه، فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. قال تصدقوا عليه فتصدقوا، يعني الناس تصدقوا بما يستطيعون. فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه يعني لأصحاب الدين قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا هذا الذي جمعناه لكم وخلاص سامحوا أخاكم بالباقي، هذا تعاون إجباري. قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ما تأتوا تطالبوا بعد ذلك بهذا. شوف كل المجتمع تعاون، هذا رجل أصابته جائحة، هذا رجل ابتاع ثمار كثر الدين عليه فأفلس، فالناس تعاونوا أعطوه، وصاحب الدين النبي قال خذ هذا وليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. إذن الأمر أن الغارم يعطى من الزكاة، وهذا يتعلق به لأنه أثقلته الديون، وهذه شريعة رب العالمين وهي أسمح شريعة وأعدل شريعة. ترى في القانون الروماني المسمى بقانون الألواح 12 أن المدينة إذا عجز عن دفع ديونه، هذا القانون عندهم، يحكم عليه بالرق إن كان حرا فيصبح عبدا لصاحب الدين، ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل إن كان رقيقا، إن كان عبدا فاستدان فيحكم عليه بالقتل أو يحبس، وإذا كان حرا فاستدان وما استطاع أن يسد دينه فيصبح عبدا عند صاحب المال عند صاحب الدين. وكذلك كان في الجاهلية واستمر هذا مدة، فجاء الإسلام ليقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذا النوع الأول الذي يعطى من الزكاة غارم لمصلحة نفسه، النوع الثاني غارم لمصلحة الغير، النوع الثاني غارم لمصلحة الغير وهو المذكور في حديث قبيصة هنا. هذا النوع من الغارمين فئة من أصحاب المروءات المكرمات، من أصحاب الهمم العالية التي عرفتها المجتمعات الإسلامية، تتشاجر قبيلتان، يتشاجر اثنان، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم هو في ذمته عوضا عما بينهم ليطفئ الثائرة، يعني صار دية بينهم، فبدخل واحد في الصلح يا جماعة الديات علي أنا، أنا أتكفل بهذه الديات. وكذلك إذا كان هناك إتلاف بعض المال، قل أنا أتكفل بهذا المال الذي أتلف. فعند ذلك العلماء يصرحون أن الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لسداد غريمه، يعطى من الزكاة لسداد غريمه. بل صرح بعض العلماء كما في مطالب أولي النهى أن هذا الإصلاح لو كان بين جماعتين من أهل الذمة، يعني لو واحد دخل يصلح بين جماعتين من النصارى أصلا مش مسلمين، فهذا الذي دخل يصلح بين جماعتين من النصارى وقال يا جماعة أنا بتحمل الخسائر اللي حصلت بينكم، هذا من المسلمين اللي دخل، هذا اللي تحمل هذا من المسلمين، فقالوا هذا غارم أصلح بين فئتين من أهل الذمة، فقالوا يعطى هذا الغارم من الزكاة، يعطى هذا الغارم من الزكاة. طيب ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لذلك الخطابي قال في الحديث هنا المذكور حديث قبيصة، قال ذكر غنيا يعطى من الزكاة وذكر فقيرين، فالغني الذي يعطى من الزكاة هو الذي تحمل حمالة، هذا الرجل الذي تحمل حمالة، قال فحلت له المسألة حتى يصيبها، رجل تحمل حمالة يعني استعد أن يبذل المال منه، قال فهذا تحله المسألة، يجوز أن يطوف على القبائل يقول يا جماعة أنا تحملت لإصلاح ذات البين وأريد أن تساعدوني، ويدفعوا من المال لا بأس. بل يعطى من الزكاة، نعم يعطى من زكاة المال، يعطى من الزكاة المال. فقالوا إذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنفسهم وأعينوا عليها، فهؤلاء لو استدانوا لمصلحة المجتمع وهم أولى بالمعونة فيعطون من الزكاة. هذا الذي استدان ليس لمصلحة نفسه إنما هو لمصلحة المجتمع، فقالوا هذا يعطى من الزكاة، قالوا يعطون ولو مع الغنى، يعني ولو كان غنيا، يعني واحد من أصحاب رؤوس الأموال قال يا جماعة الديات والأموال اللي أتلفوها علي أنا، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لأنه تحمل هذه الحمالة من باب المرؤات فيساعد فيها، ولو سأل الناس طلب من الناس أن يعينوه فالمسألة هنا تحل له، تحل له. تكلم العلماء مثلا عن الغارمين، قال مثلا هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، يعني ميت مات وعليه دين، فهل يجوز أن نقضي دينه من الزكاة أو لا يجوز؟ بعض العلماء ذهب وذكر الإمام النووي في ذلك وجهين في مذهب الشافعي، قال أحدهما لا يجوز، وهذا مذهب النخعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، قال لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء دين الميت، لأن الغارم هو الميت، والله عز وجل قال والغارمين، فالمقصود بإعطاء الزكاة الغارمون، والغارم اللي هو الميت مات، فلا يمكن أن تدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه، إن دفعها إلى غريمه يعني إلى صاحب المال، صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، هكذا قال الحنابلة، صار الدفع، والآية بتقول والغارمين مش لصاحب المال، قال صار الدفع لو أعطينا صاحب المال من الزكاة اللي إله على الميت دين، صار الدفع إلى الغريم مش إلى الغارم، ليس إلى الغارم، فقال الحنابلة لا يجوز. القول الثاني أنه يجوز، ولأن الآية عامة
وتشمل كل غارم حيا كان أو ميتا، فيصح التبرع بقضاء دينه كالحي. وهذا قول الإمام مالك وقول أبي ثور، وذكره الإمام القرطبي. قال علماؤنا: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين. قال: يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين. وفي حديث: من ترك دينا أو ضياعا قال فإلي وعلي. من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فدل ذلك أنه يعطيه من المال، من بيت المال، إلي وعلي، أنا أسد دينه من بيت المال. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن الميت إذا مات وعليه دين فيجوز أن يقضى دينه من الزكاة. يعني نحن علمنا مثلا فلان مات وعليه ديون، عليه ديون، والناس يطالبون أبناءه بهذه الديون، قال أبوكم مات وعليه ديون، فهل يجوز لنا أن نذهب نقول: يا جماعة، هذا الذي عليه الدين عليه 1000 دينار مثلا، وهذا أنا زكاة مالي، زكاة مالي مش صدقة، هذه زكاة مالي، هذه عن الميت لأن أولاده مثلا لا يستطيعون الوفاء؟ نعم يجوز. هذا قول الإمام مالك وقول أبي ثور وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكروا في الآية، قالوا إن الله تعالى قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالله عز وجل لم يقل وللغارمين، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي الرقاب والغارمين أي وفي الغارمين، ولم يقل وللغارمين، وانتبهوا لهذا المعنى، في فرق. لو قال للغارمين هنا يشترط أن تكون للغارم فقط، لكن لما قال في الغارمين دل ذلك أنه لا يشترط تمليك الغارم، بل لو قضي عن الغارم قضي دين الغارم أجزأ ذلك. فنحن مثلا علمنا فلان عليه دين، عليه دين، ذهبت أنت من مال الزكاة لصاحب الدين قلت له: اسمع، هذا مال زكاة عن فلان، هذا مال زكاة قضاء لدين فلان، أنت ما سلمت الآن للغارم، سلمت لمن؟ للغريم، لصاحب المال. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز ولا بأس. إذن قضاء دين الميت من الزكاة، قضاء دين الميت من الزكاة يجوز، قضاء دين الميت من الزكاة يجوز. اتكلم العلماء مسألة حتى اختلف فيها المعاصرون، قالوا: ما حكم القرض الحسن من الزكاة؟ ما حكم القرض الحسن من الزكاة؟ هذه مسألة بحثها بعض المعاصرين، قال: القرض الحسن ما حكم أن يعطى من الزكاة؟ واحد عنده زكاة مال فقال: أنا لا أريد أن أعطيها الناس مثلا منه، هذا عندي زكاة 1000 دينار، هذه 1000 دينار أريد أن أجعلها قرضا حسنا أن أقرض بها الناس. يأتي واحد يتزوج يقول: هذه 1000، رجعها 1000. واحد يريد أن يبني مثلا بيتا وانكسر عليه وقال له: هذه 1000، رجعها 1000. فما حكم القرض الحسن من الزكاة؟ قرض الحسن عموما لا بأس به، بل مرغب فيه شرعا، بل في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: رأيت مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. فبعض العلماء ذكر من هذا الحديث أن أفضلية القرض أعظم من الصدقة. قال: لما القرض أعظم من الصدقة؟ قالوا: لأن النفس معلقة به. أنت لما دين واحد 100 دينار نفس معلقة به، كل ما تشوفه السلام عليكم، لما يقولوا السلام عليكم يعني إيش؟ يعني جيب 100 ليرة، مش السلام عليكم، الله يصبحك بالخير، أنت لا بدك تصبح ولا تصبح حبوب الخير، قولوا هات المصاري، فالنفس معلقة بها. لكن واحد صدق ب20 دينار ب50 دينار، يوم الجمعة حط له 50 دينار على السجاد، نفسه معلقة بها، خلاص انتهت هذه 50 راحت. لكن الدين النفس معلقة به، القرض النفس معلقة به. فبعضهم قال القرض أعظم أجرا. فنعود، هل القرض الحسن يجوز من الزكاة؟ من الزكاة، صدقة عموما فيش مشكلة، واحد يخصص مال هذا ما مرغب، لكن من الزكاة متكلم كزكاة. وواحد سأل الدسمة قال يا شيخ طب من الصدقة، واحد استدان ترفها مثلا وأنا تصدقت عليه مثلا حتى يسد دينه، من الصدقة؟ الصدقة بابها يا إخواني أوسع من باب الزكاة. الصدقات هذه قاعدة، الصدقات بابها أوسع من باب الزكاة. فمثلا الزكاة لا يجوز أن تدفع لكافر، لا يجوز، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، بينما الصدقة يجوز تصدق على الكافر ولا لا؟ صدقة عامة، في كل كبد رطبة أجر. شفت نصراني فقير جائع اشتريت له أكلي وطعميك، نصراني إلك أجر، لكن تعطيني الزكاة فرض؟ لا، لا يعطى من الزكاة المفروضة، لكن صدقة، باب الصدقة أوسع، أوسع من أبواب الزكاة. المسألة هذه القرض الحسن اختلف فيها العلماء، فالشيخ أبو زهرة، محمد أبو زهرة والشيخ خلاف ذهبوا إلى جواز أن يعطى القرض الحسن من الزكاة، واستدلوا قالوا إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة، يعني واحد عليه دين أصلا فمن مال الزكاة من أدي، غارم من مال الزكاة، قال فهو أولى من أن تعطى منه القروض الحسنة. قال إذا واحد تحمل دينا أخذ الدين هذا من أدي دينه من الزكاة والغارمين، طب واحد الآن الأولى أن نعطي منها القروض الحسنة حتى لا يقع في الدين، قال لترد هي إلى المسلمين، فهو هم جعلوه من باب قياس الأولى، هم جعلوه من باب قياس الأولى. وطبعا المسألة تحتاج إلى قيود، لا ينبغي أن تعمم هكذا عموما، تحتاج إلى قيود، ونقول والله القياس الأولى على عمومها نقول يصير كل أموال الزكاة تجعل قروض حسنة، لابد من قيود معينة، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا رأي، ورأي طبعا آخر منع وقال لا، الله قال والغارمين، ومعنى غارم وقع عليه الغرم، لكن ذاك الذي أخذ قرضا قرضا حسنا أصلا ما وقع عليه الغرم أصلا، هذا ما وقع عليه الغرم أصالة، فإن نعطيه من الزكاة قرضا حسنا فهذا لا يجوز. فالمسألة فيها أخذ ورد، والله تعالى أعلم. إذن الغارم يعطى من الزكاة، هنا قال رجل تحمل حمالة لمصلحة غيره هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. سأل العلماء مسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة، لقوله اجلس عندنا أو امكث أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، سألوا مسألة هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، هل يجوز حتى تأتينا الصدقة، يعني ربما تأتي الصدقة من خارج المدينة، فهل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ وكثير ناس بيسألوا حول هذه المسألة، بيقولوا والله أنا إلي أقارب في فلسطين، إلي أقارب في سوريا كذا، بدي أبعث لهم من الزكاة، فهل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أو لا يجوز، وماذا تكلم الفقهاء في المسألة؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.